ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش، بعد تحديد نتنياهو موعد عملية رفح، هل يمضي في اقتحام المدينة؟ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم الاتفاق بالفعل على موعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في قطاع غزة، واعتبر نتنياهو في كلمة له أن الانتصار على حركة حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب حماس هناك، مؤكداً أن بلاده تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي. فبعد تحديد نتنياهو موعد عملية رفح، هل يمضي في اقتحام المدينة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس، ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إيلي نيسان. أهلا بك معنا أستاذ إيلي، وبداية لماذا يصر نتنياهو على اقتحام رفح رغم المعارضة الدولية والأمريكية والتحذيرات المصرية والعربية؟
هناك سببان. السبب الأول أن عندما بدأت الحرب ضد حركة حماس أكد نتنياهو أنه لا يمكن القضاء على القوة العسكرية لحركة حماس دون القضاء على القوة العسكرية، وبمعنى أن حركة حماس من اليوم فصاعدا لا تشكل تهديدا على إسرائيل وتتم إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، هناك ضغط داخل الائتلاف الحكومي على نتنياهو، ورأينا وسمعنا يوم أمس تهديدات من قبل بن غفير وسموتريتش اللذان هددا ضد نتنياهو بأنهما سينسحبان من الحكومة، وهذا الأمر يؤدي إلى إسقاط الحكومة. ولذلك رغم المعارضة من قبل بعض الدول الغربية، أنا لا أقول المعارضة من قبل الولايات المتحدة، لأن هناك قسم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الموضوع، وكما سمعنا الإعلان بايدن في بداية الحرب، ولكن بايدن يشترط أن أي عملية حربية في منطقة رفح لا تؤدي إلى استهداف المواطنين. ولذلك إذ إسرائيل تعمل في هذه الأيام على نزوح المزيد من السكان الذين يقطنون أو نزحوا إلى رفح إلى خان يونس وإلى ربما شمال قطاع غزة، وإذا تسنى هذا الأمر فأعتقد أن هناك لا يمكن أو لا مفر أمام نتنياهو إلا البدء في الحرب على حركة حماس في منطقة رفح، اعتقادا من نتنياهو أنه يترتب القضاء على ما تبقى من القوى العسكرية وهي 4 أو 5 فرق لحركة حماس، وثانيا أن يحيى سنوار يختبي في الأنفاق في منطقة رفح وهو يحتمي بالعديد من الرهائن الذين يشكلون دروع بشرية ليحيى سنوار.
واشنطن تقترح عمليات نوعية في المدينة بدلا من الاقتحام البري، لماذا لا يلجأ الجيش الإسرائيلي لهذا الخيار رغم أنه أقل خطورة ومقبول بشكل أفضل على الأقل من قبل واشنطن؟
عملية نوعية ونقول محددة لا تؤدي إلى القضاء على القوى العسكرية لحركة حماس، وهذه العملية ربما تهدد وتعرض للخطر العديد من الجنود الذين يدخلون إلى منطقة رفح، ورأينا عندما قامت القوات الإسرائيلية بإنقاذ مخطوفين في منطقة خان يونس رأينا أن هناك المزيد من إطلاق النار على الجنود، ولذلك فقط إدخال قوات معززة داخل رفح والعمل على منع من تهريب الأسلحة من صحراء سيناء إلى رفح هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى نهاية الحرب. دون الوصول إلى محور فيلادلفيا لا أعتقد أنه يمكن بإسرائيل أن تضع حد لتهريب الأسلحة إلى رفح. هناك كانت بعض الأفكار أنه يتم حاجز كبير في منطقة رفح بحيث لا يتم تهريب الأسلحة من رفح إلى قطاع غزة، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لم يكن ناجعا كافيا، وعليه نتنياهو يصر على إدخال القوات الإسرائيلية إلى منطقة رفح.
إذن يا أستاذ إيلي، كيف تفسر التفاؤل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية وفي الوقت نفسه إعلان نتنياهو عن تحديد موعد لعملية رفح؟
هناك مد جزر بكل ما يتعلق بالمفاوضات. نسمع أن هناك تفاؤل من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر وحتى إسرائيل، ولكن نسمع التشاؤم الكبير من قبل حركة حماس الذين أفضوا بتصريحات أن المقترحات التي قدمت إليهم غير مقبولة عليهم، رغم ربما أحد من القادة لحركة حماس قال أنهم يريدون البت في هذه الاقتراحات. ولذلك حركة حماس تصر على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وهذان الأمران لا يخدموا مصلحة إسرائيل. ولذلك إذا حركة حماس تصر على مواقفها، أعتقد أنه لم يكن مفر إلا اجتياح القوات الإسرائيلية إلى منطقة رفح.
من القدس المحلل السياسي الأستاذ إيلي نيسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول استعداد الفلسطينيين لاحتمال اقتحام رفح، معنا من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بعد تحديد نتنياهو موعد اقتحام رفح، هل يقدم بالفعل على دخول المدينة؟
يعني نتنياهو ما زال مستمرا في نفس العقلية التي بدأ فيها في بداية الحرب، وهي عملية الاستمرار في المعركة العسكرية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالتحديد، وكل الأهداف التي رسمها في مخيلته، لأنه يعتقد أن أي إيقاف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو انتهاء للمشروع السياسي والمحاسبة السياسية التي سوف تتم بشكل مباشر من نتنياهو ويتم تقديمه للمحاسبة. هذا جزء أساسي من العقلية التي يفكر فيها نتنياهو وما زال يفكر فيها لغاية اللحظة. قد يقتل فعليا نتنياهو إلى عملية عسكرية داخل رفح، لكن بحدود معينة حسب ما رسم له أو رسمت له الولايات المتحدة الأمريكية الخطوات الأساسية في هذه العملية. لكن أعتقد في النهاية أن الأهداف العسكرية التي بدأت في الحرب، يعني أو الاستخباراتية التي وجدت فيها خلال الفترة الماضية في خان يونس قد انتهت بشكل أساسي، وأصبح الجيش الإسرائيلي يعني في هذه المدينة أو في قطاع غزة، في معظم قطاع غزة، هو عرضة فعليا للعمليات العسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية. لذلك عاد الانتشار إلى محاور عدة في حدود مدينة، في حدود قطاع غزة بشكل أساسي، يعتمد على عمليات استخباراتية وعمليات جراحية أساسية في أي موقف أو في أي معلومة قد تصل إليه ويتم المباشرة فيها. المنطقة الوحيدة التي لا زال متواجد فيها هي في شارع رقم 749، وهذا الشارع الذي يعني قسم قطاع غزة من شماله إلى جنوبه بشكل أساسي. تتواجد بعض المصانع لكسارة الحجارة من أجل تعبير الشارع والاستمرار في الخطة في قسم الشمال عن الجنوب. لكن أيضا هناك يعني شيء آخر في عملية مثلا الانسحاب من خان يونس، هو السماح للسكان المدنيين فعليا بالتوجه إلى مناطق خان يونس ومناطق وسط قطاع غزة، أو باعتقاد ممكن أن يكون هناك سماح مثلا للذهاب إلى شمال قطاع غزة، وبذلك يتم يعني إخلاء بعض السكان من مدينة رفح بشكل أساسي والاستمرار في العملية العسكرية الذي يعتقد أن نتائجها سوف تكون جيدة في رفح كما اعتقد في من قبل في خان يونس أو في شمال قطاع غزة. وكان يعتقد أن المقاومة الفلسطينية فعليا انتهت، ومن ثم ثاني يوم بعد الانسحاب تظهر له من جديد. هذه تقريبا نفس المعطيات التي بدأت في شمال قطاع غزة الآن ينفذها في رفح بشكل أساسي.
بالحديث عن هذه النقطة، كيف يستعد الفلسطينيون لهذا الاحتمال وكيف يمكن تجنب وقوع أعداد هائلة من الضحايا؟
يعني الفلسطينيون يعني لغاية اللحظة فعليا دفعوا فواتير غالية من أجل البقاء والصمود في قطاع غزة بشكل أساسي، كما حدث هذا الأمر أصلا في مناطق شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب. وكيف تعامل الفلسطينيين في هذا الأمر؟ الفلسطينيين صامدون، لا يمكن لهم فعليا الرحيل عن هذه الأرض الفلسطينية، لأنهم يعتبرون أنهم أصحاب هذه الأرض والسكان الأصليين، سواء المتواجدين في قطاع غزة أو المتواجدين في 48 بشكل أساسي. الفلسطيني لن يذهب إلى أي مكان آخر، سيبقى صامدا في هذه ومواجها لهذا الاحتلال، لكن ليس باليد حيلة من الآلة العسكرية القاتلة والإبادة الجماعية التي يمارسها بالفعل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. الفلسطيني يحتاج فعليا إلى حماية وإلى وقف لعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 6 شهور، وللآن داخل في الشهر السابع. حقيقة ما يحدث يضع العالم أمام مسؤولية إنسانية وإخلاقية جدية في هذا الإطار.
ولكن سيد محمد، وسط كل هذا الحزن والألم والأسى، هناك تبادل اتهامات بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن المسؤولية عن الوضع. إذا لم تكن هناك وحدة في مثل هذا الوقت، متى ستكون الوحدة الفلسطينية؟
باعتقادي لن يكون هناك خيار من الفلسطينيين الآن وفي هذه الظروف التي حدثت منذ 7 أكتوبر إلا الوحدة الفلسطينية. لن يكون هناك صمود فعلي ومواجه سواء لأي مشروع سياسي يقترحه المجتمع الدولي أو في أي مشروع مقاوم للاحتلال بشكل أساسي. وحدة الشعب الفلسطيني هي الأساس الذي يبنى عليه فعليا مفهوم تقرير مصير وحق عودة وإقامة دولة فلسطينية أو الاتفاق على أي برنامج سياسي معين. إذا لم يكن هناك توجه من قبل الأحزاب الفلسطينية بشكل عام إلى هذا الخيار، فأعتقد أنه الفلسطينيين سوف يبقوا يعني منقوصي القوة فعليا في مواجهة هذا الإطار بشكل عام. لأنني أفهم أن الشعب الفلسطيني يكون قويا في وحدته وفي إطاره السياسي. هذا يتشكل عندما تتغلب أغلب الفصائل الفلسطينية عن الأنا الحزبية. وباعتقادي لن يستطيع أي فلسطيني مثلا إلغاء الطرف الآخر أو إلغاء الشريك الآخر في الوطن. هناك يعني هذه القاعدة إذا فكر فيها مثلا أي من الفصائل الفلسطينية، بعتقد أنه واهم في هذا الإطار، لأننا يعني ضمن حالة سياسية متكاملة لا يستطيع فعليا أي فصيل إلغاء فصيل الآخر. وأعتقد أن الفلسطينيين سوف يكونون أقوى بقرار سياسي موحد متفق عليه أو في قرار عسكري يعني يكون فعليا مقاوم لهذا الاحتلال، وهذا ما يرسم فعليا حدود قوة أو ضعف الفلسطينيين في مواجهة أي من المشاريع الأخرى.
لكن أين حماس ومقاتلوها من هذه التطورات؟ ولماذا لا نسمع عن عمليات عسكرية كبرى؟ أين رشقات الصواريخ وكل ما كانت تروج له حماس من استعدادها لملاقاة العدو؟
شوف يعني أنت تتحدثين عن احتلال جمع 280 تقريبا ألف جندي إسرائيلي على مدينة أو قطاع لا يتجاوز 365 كيلومتر مربع. هذا أولا. ثانيا تتحدثين عن قوة مرتزقة تواجدت في قطاع غزة، تتحدثين عن آلة عسكرية ضخمة، تتحدثين عن أسلحة فتاكة استخدمت في قطاع غزة، تتحدثين عن تآمر دولي أيضا ومؤامرة فعلية للإبادة الجماعية التي حدثت في قطاع غزة. يعني أنت تتحدثين أيضا عن مدة زمنية تقريبا ما يقارب دخلنا في الشهر السابع في هذه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لو تحدثنا فعليا بعقل وحكمة، هل لو كانت هناك دولة بكل عتابها وتمويلها اليومي، هل تستطيع الصمود أمام هذه الآلة العسكرية لمدة تقريبا 7 شهور؟ باعتقادي لا. إن الإنجاز الأعظم لقطاع غزة هو استمرارية للمدة الزمنية هذه، لأن باعتقادي أن قطاع لا يمكن له الإمداد العسكري أو السلاح أو الدعم اللوجستي أو الاستراتيجي وما زال صامدا ويحمل نفس الصمود الأولي. باعتقادي هذا نوع من الانتصار المعنوي يعني أخو. لكن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هو خسر الأهداف التي أعلن عنها فعليا، قضاء مثلا حماس أو استعادة الأسرى لدى الفلسطينيين الإسرائيليين، هذا أيضا لم يستطع فعليا استعادتهم أحياء. وهذا المفهوم هي على هذه الأهداف يعني معلنة، لكن يوجد أيضا أهداف غير معلنة. الحرب هي عملية الإبادة الجماعية، عملية قتل الأطفال، النساء، البنية التحتية، هذه الأهداف لا يستطيع فعليا الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال إعلانها عبر الإعلام، لكنه ينفذها أيضا في أرض الواقع، وهذا ما لاحظناه في الحرب الدائرة أو العدوان الإسرائيلي منذ 6 شهور. أين مقاتلي حماس؟ كان هناك عملية عسكرية يعني جدا رائعة قبل يومين في منطقة خان يونس، أدت فعليا إلى اتخاذ بعض القرارات والتغييرات والانسحاب المشروط في قطاع غزة أو داخل قطاع غزة إلى الحدود، باعتقادي أن ما زال هناك فعليا مقاومة فلسطينية ما زالت موجودة لو بقدر معين، لكن يعني دعيني أقول أن الحسابات العسكرية بالنسبة لمفهوم الربح والخسارة، أعتقد أنه في هذا المفهوم من خسر معنويا وسياسيا أيضا في مجتمع العالم والذهن المجتمعي هو الاحتلال الإسرائيلي. يعني بالمفهوم العسكري أعتقد أن حسب المقدرات، أعتقد أن قطاع غزة بشكل عام هو الذي انتصر، أي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال صموده أمام الآلة العسكرية القادمة.
إذن إذا كانت حماس أخطأت في حسابات القوة أو هزمت في القطاع ولم تحظى بدعم لوجستي حتى من رملة، لماذا تتشدد إذن في المفاوضات؟ وهل ستدفع ثمنا سياسيا لهذا الإخفاق؟
يعني باعتقاد مفهوم خسرت وما خسرت إلى الأخير أو عدم إتقاء الحسابات، أنا أتحدث عن مفهوم شعب فلسطيني، لا أتحدث عن مفهوم حزائب تفائلية أو انتخابات من هذا الطرف إلى هذا الطرف. أعتقد أن الكل السياسي الفلسطيني سواء الموجود في الضفة الغربية أو الموجود في قطاع غزة أمام مواجهة، هذه المواجهة تتلخص في إنهاء ملف القضية الفلسطينية بشكل أساسي. يعني المستهدف من هذا الإطار وهذه العدوان الإسرائيلي الممارس منذ 6 شهور وقبل 6 شهور كمان هو الشعب الفلسطيني المتواجد في قطاع غزة والضفة الغربية. الضفة الغربية تتعرض لاستيطان كامل من شمالها إلى جنوبها، وتتعرض إلى إغلاق المدن الفلسطينية بشكل أو بآخر، وتتعرض إلى هجوم كبير من قبل المستوطنين. قطاع غزة تعرض فعليا إلى الإبادة الجماعية في قطاع. إذن من هو الخاسر ومن هو الرابح ومن هو المنتصر في مفهوم الشعب الفلسطيني؟ صمودك ووقوفك أمام هذه العسكرية هو صمود وهو انتصار حقيقي ومعلن، لكن كسياسيين فلسطينيين بعتقد أن توجه السياسي الفلسطيني بشكل عام هو الاهتمام بالشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين. هذا الأهم الآن الذي يتحدث فيه أغلب السياسيين بعيدا عن المناكفات الحزبية والسياسية، لأنني أعتقد أن أي مناكفة سياسية الآن يعتمدها أي فصيل سياسي أو حزب حتى حماس أو فتح أو كل الأحزاب السياسية الفلسطينية لا يخدم القضية الفلسطينية. ما يخدم القضية الفلسطينية هو شعار الوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، بداية إيقاف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة.
على أي أساس أستاذ محمد يستند نتنياهو في توقعات النصر في رفح إذا كان لم يحقق أي من أهدافه حتى الآن رغم تدمير معظم مدن القطاع؟
يعني نتنياهو يأمل حقيقة مثلا الوصول إلى بعض الأسرى أحياء، معلومات استخبارية، القضاء مثلا على بعض القادة العسكريين أو المقاومين في قطاع غزة، يصور نصر معين، يحاول فعليا. نتنياهو لا يوجد فعليا لديه خيارات سياسية للبقاء أو الاستمرار في الحكم في داخل الكيان الصهيوني، هو يبحث عن صورة نصر معين، لذلك يقول دائما نصر المطلق نصر المطلق، ويتحدث في هذه العبارة أي يريد أن يرسخ مفهوم النصر داخل المفهوم المجتمع الإسرائيلي، ويبحث عن هذا النصر من خلال إطالة أمد الحرب أكثر حتى يصل إلى نقاط أو أهداف جيدة تكسبه رأيا سياسيا معينا بعد الإخفاقات الحقيقية التي حدثت في يوم 7 أكتوبر، وأيضا الإخفاق في يكفي أنك خلال 6 شهور والآن داخل بالشهر السابع لم تستطع فعليا استعادة الأسرى بعد 6 شهور من الآن، وهذا الأمر يعد إخفاقا سياسيا لدى نتنياهو. المجتمع الإسرائيلي فعليا متوحد ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنه ينظر بعين الفشل والربح والخسارة، وينظر أن نتنياهو فشل فعليا في تحقيق الأمن للمجتمع الإسرائيلي في بداية 7 أكتوبر ومن ثم في الفترة الماضية خلال 6 شهور من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نتنياهو فقط يأمل في توسع أيضا دائرة القتال في مناطق الشمال أو توسع المعركة العسكرية حتى يستطيع اكتساب مثلا نصر سياسي معين أو استدراج الآخرين إلى معركة أوسع سواء الولايات المتحدة أو إيران أو الإقليم بشكل أو بآخر.
من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول إمكانية توسيع نطاق الحرب إذا أقدم نتنياهو على دخول رفح، معنا عبر الهاتف من القاهرة خبير شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد. أهلا بك ضيفا عزيزا معنا سيادة اللواء، وبداية لماذا يتوقع نتنياهو تحقيق الانتصار في رفح رغم عدم تمكنه من تحقيق أي من أهدافه حتى الآن بعد تدمير معظم القطاع؟
الحقيقة أن ورقة رفح دي ورقة تفاوضية، ورقة ضغط شديدة جدا يمارسها نتنياهو على المقاومة الفلسطينية منذ بدء الأزمة. نتنياهو استطاع خلال الفترة السابقة من تحقيق عدد من النجاحات وفقا للرواية الإسرائيلية العسكرية، استطاع أن يتفوق عسكريا سواء جو أو بحر أو بر، لقى دعم أمريكي شديد ودعم غربي لعملياته في غزة. هناك كمان يعني وظف كل شيء لتحقيق إنجازاته، بالتالي دمر غزة، ودي كانت ورقة ردع للمقاومة والحاضنة الشعبية لها، وبالتالي أصبحت ورقة رفح ورقة مرعبة مكيفة نظرا للكوارث الإنسانية التي يمكن أن تكون ردة فعل أو تكون نتيجة لهذه العمليات. البعض يقول أنه بيستخدمها ورقة تفاوضية أو ورقة ضغط للحصول على مكاسب تفاوضية، واللي بيأكدوا هذا الكلام بيبرهنوا ذلك من خلال قالوا إن إسرائيل أصبحت تتعرض لإدانات دولية شديدة من قبل المجتمع الغربي، حتى حماس الغرب قال بسبب الإدانات الدولية، وكمان اتهامات إسرائيل بإبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، أن هناك ليس وجود قوات على الأرض تشير من قريب أو بعيد أن هناك عملية مرتقبة، أن الخسائر المادية والبشرية لمثل هذه العملية مكلفة جدا للجانب الإسرائيلي. وهناك جانب آخر الحقيقة بيتجه مع عملية عسكرية في رفح، حتى نتنياهو نفسه بيرى أنها ممكن تحقق جزء كبير من أهدافه. أولا يستطيع من خلالها أنه يكمل الإجراءات الأمنية داخل قطاع غزة، مثل الانتهاء من عملية فصل يعني غزة شمال وجنوب، ووضع القواعد الأساسية لنقاط التفتيش، عمل إجراءات أمنية حدودية إنه بحيث إنه يسيطر بالكامل على القطاع خاصة محور فيلادلفيا ويسيطر على المعابر. هناك حديث عن ممر بحري أو منفذ بحري وميناء بحري اللي وعدت به الولايات المتحدة الأمريكية، حديث فيما بعد عن مطار تسيطر عليه إسرائيل منفذ آخر، وبالتالي تتحكم بشكل كامل في منطقة في قطاع غزة بالكامل. وهذا ما يريد نتنياهو تحقيقه. نتنياهو بيتبنى مقاربات عسكرية أمنية، وليس في خلده حتى الآن أي مقاربات سياسية أو حتى وضع أولوية لملف الأسرى على أجندة أولوياته حتى الآن.
إذن ما هو حجم المخاطرة بفتح جبهة مع مصر في عملية رفح؟ وهل هناك أي مجال للتنسيق مع مصر لمنع انهيار السلام القائم بين البلدين؟
أتخيل أستبعد وجود أي يعني كل شيء بيبقى بالتنسيق، يعني من خلال لجنة عسكرية مشتركة بتنسق في العملية إذا كان هناك عملية بالفعل في رفح. مصر بترفض تماما أي عملية عسكرية في رفح لعدد من الاعتبارات كثيرة، لكن أنا أستبعد أن يحصل يعني أي ردود فعل عنيفة أو شديدة من قبل مصر خلال الفترة القادمة.
طيب إسرائيل غامرت بفتح جبهة مع إيران باغتيال قائد في فيلق القدس، والآن تغامر مع مصر والأردن، ونتنياهو أغضب أيضا الولايات المتحدة. كيف يمكن أن يواجه نتنياهو منفردا كل هذه الأمور؟ وحضرتك تفضلت بالحديث أيضا عن الإدانات الدولية.
نتنياهو لم يجد، يعني سيدة الفاضلة، عندما يغيب القانون تنتشر الجريمة. نتنياهو لم يجد من يرضعه، يعني نتنياهو حكومته لا يكترث بالإدانات الدولية ولا يكترث بالقانون الدولي ولا بملفات حقوق الإنسان. هو لديه أجندة يريد أن ينفذها. مستقبل نتنياهو مرهون بإطالة أمد الصراع، مستقبله السياسي كمان، وبالتالي من مصلحة نتنياهو، مصلحة اليمين المتطرف، إطالة أمد المعركة والدخول إلى رفح قد يطيل من أمد المعركة. نتنياهو منذ اللحظات الأولى للعملية العسكرية في غزة كان يتحدث على أنها سوف تنتهي بعد أسبوع أو 10 أيام، ووعد الإدارة الأمريكية من قبل أنها تنتهي في نوفمبر الماضي، وحتى الآن لم تنتهي ولم يجد من يحاسبه أو يرضعه، وبالتالي ما فيش قانون دولي بيلزمه. حتى مجلس الأمن المنظمة الدولية عجزت على وقف القتال رغم إصدارها لقرار بوقف القتال، عجزت على إدخال مساعدات إنسانية بدون شروط إسرائيلية. الحقيقة في حالة فوضى دولية بيعاني منها النظام الدولي، وحالة من عدم الضمير الدولي لردع نتنياهو وحكومته.
بالحديث عن هذه الفوضى، سيادة اللواء، كيف تقرأ موقف الولايات المتحدة؟ هل هو موقف واضح وحاسم؟ وهل الإدارة الأمريكية جادة في التلويح بتغيير نتنياهو؟
الولايات المتحدة الحقيقة موقفها مع إسرائيل قلبا وقالبا، يعني التوافق توافق استراتيجي، توافق في كل الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع من عملية عسكرية في رفح، بل موافقة عليها تماما، ولكن بشروط، شروط أنها يخف عملية يعني الضرب، أو تتم بصورة مهذبة بطيئة مع استهداف، يعني تبقى عمليات نوعية في رفح. وعلى فكرة عملية رفح هي شغالة بقالها أكتر من 1.5 شهر تقريبا، شغالة عملية رفح، قصف جوي على رفح، استهداف مباني بعينها، استهداف منازل للمقاومة وأسرهم، استهداف محال تجارية ومستشفيات. فالعملية قائمة وهي عملية نوعية ولم تحقق نتائجها، وده المطلب الأمريكي اللي كانت أمريكا طالباه. لكن الفترة الجاية ربما تكون هناك عملية عسكرية، أتخيل هتكون عملية عنيفة ويبقى فيها خسائر كثيرة جدا. الأسبوع الماضي سيدة الفاضلة كان هناك وفد إسرائيلي اتجه إلى مصر للحديث على وقف إطلاق نار، ووفد آخر اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة دخول رفح وإشعال إطلاق النار مرة أخرى. فإسرائيل تلعب مع المتناقضات بشكل كبير، وهناك إدارة أمريكية شديدة التعصب لإسرائيل في كل مواقف. الإدارة الأمريكية حتى وإن أبدت بعض الخلافات، فهي خلافات استراتيجية تحقق منها نجاح. لماذا هذه الخلافات تظهر إلى العلن أمام الجمهور ولا تكون في الغرف المغلقة وفي الكواليس؟ أكيد الطرفين مستفيدين، الطرف الأمريكي مستفاد من إظهار هذه الخلافات، لأن هناك يعني الحقيقة حجم لا بأس به من الداخل الأمريكي يرفض العملية العسكرية ويرفض الدعم العسكري، وفي نفس الوقت تجبرها على تقديم مساعدات عسكرية كما حدث الأسبوع الماضي. فهي الحقيقة التناقضات دي كلا الطرفين مستفيد منه، لكن كانت هناك مناقشات الأسبوع الماضي حول العملية في رفح بضمانات معينة.
بحديثي إلى خبير الأمن القومي من مصر اللواء محمد عبد الواحد، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.